بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أصل والمفعول له، وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. الثالث من المفاعيل هو المفعول له، وعرف المفعول له قال: وهو المصدر. أولا لا بد أن يكون مصدر، ثانيا المعلل، يعني الذي ذكر علة، مثل مثلا الآن أقول قمت إجلالا له، فإجلالا مصدر، وهذا المصدر ذكر لماذا؟ معلل، علة للقيام. لماذا قمت؟ للإجلال، معلل لحدث وهو قمت، قمت إجلالا. هذا الحدث شاركه، الحدث يشارك المصدر، يشارك المفعول له وقتا وفاعلا، يعني في الوقت الذي قمت هو وقت الإجلال، هو وقت القيام، والفاعل يعني فاعل القيام هو فاعل الإجلال. فهذا إيش توفرت فيه هذه الشرائط؟ أولا مصدر، ثانيا معلل، ثالثا أنه شاركه في الوقت، شارك الحدث السابق، والشيء الرابع شاركه في الفاعل، نحو قمت إجلالا لك. يقول: فإن فقد المعلل شرطا، يعني هو معلل، يعني علة للحدث السابق، لكن قد يكون يفقد شرط، يعني لا يكون مصدر، أو لا يشارك هذا السابق في الفاعل أو في الوقت، إذا كان كذلك جر بحرف التعليل كما سيمثل، نحو خلق لكم. فهنا أنتم علة للخلق، لماذا خلق لكم؟ أنتم العلة. فإذا كان هنا جاء الضمير المخاطب وهو كم علة للحدث السابق، لكن ليس بمصدر، كم الضمير ليس بمصدر، فلذلك لما كان علة وليس بمصدر جر بحرف الجر، لاحظوا جر باللام لكم. وإني لتعروني لذكراك هزة، فهنا نلاحظ أنه الفعل ما هو تعروني، ونلاحظ أن المصدر ذكراك هذا إيش؟ معلل. لماذا تعروني الهزة؟ ما هي العلة؟ ذكراتي، إذا تذكرت فيه. فهنا ذكراتي مصدر معلل، لكن إيش؟ طبعا لم يشارك تعروني في الفاعل، فإن فاعل تعروني الهزة، تعروني هزة، والذكرى فاعل الذكرى أنا، ذكراك يعني أن أذكرك أنا. فلما اختلف في الفاعل جئنا باللام في هذا المصدر المعلل، قلنا لذكراك. وأيضا فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، نضت يعني خلعت، لنوم خلعت ثيابها لنوم، فهنا نوم مصدر، وفاعل نضت هو فاعل النوم، يعني هي نضت من أجل أن تنام هي، فالفاعل واحد، ولكن الوقت يختلف، وقت النض، وقت نض الثياب يختلف عن وقت النوم، أول يكون نض الثياب، ثم قد يكون بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد خمس ساعات يحصل النوم، مو بمجرد أن الإنسان يخلع ثياب يعني الخارج ويلبس ثياب النوم، في ذاك الوقت بمجرد يلبس ثياب النوم ينام مباشرة؟ لا. قال شرح: الثالث من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، أو ويسمى المفعول من أجله. هذا المفعول له أو المفعول لأجله، وهو كل مصدر معلل، يعني ذكر علة لشيء، معلل لحدث وهو الفعل السابق، مشارك له، هذا المصدر مشارك للحدث في الزمان والفاعل. وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فحذر مفعول لأجله، وهو مصدر، وذكر علة لجعل الأصابع في الآذان أنهم يحذرون الموت، وفاعل جعل الأصابع وفاعل الحذر واحد، ووقت جعل الأصابع ووقت الحذر واحد. فالحذر مصدر منصوب، قال حذر، ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمن الجعل واحد، زمن الحذر وزمن الجعل هو نفس اللحظة التي يحذرون جعل الأصابع، وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون. فلما استوفيت هذه الشروط التي قلناها: مصدر، معلل، يشارك الحدث وقتا وفاعلا، فلما استوفت هذه الشروط انتصار، صار منصوبا بدون حرف جر. فلو فقد المعلل، معلل هو ذكر علة لكن فقد شرطا من هذه الشروط، ليس بمصدر، أو لم يشارك في الوقت، أو لم يشارك في الفاعل، وجب جره بلام التعليل، مثل ما جرينا لكم في خلق لكم باللام لذكراك لنوم. هنا في الحاشية محمد محي الدين عبد الحميد يقول أنه ليس شرطا أن يكون لام التعليل، المهم أننا نجره بحرف التعليل، ما يدل على التعليل، وإن لم يكن اللام، ممكن من، ممكن في، مثلا ممكن الباء. فمثال ما فقد المصدرية هو معلل لكن ليس بمصدر، قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهنا لكم، هذا هم وهو أنتم المخاطبون، علة للخلق، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق. وخفض ضميرهم، قال لكم، خفضه يعني جره بلام الجر، وخفض ضميرهم وهو المخاطبون باللام، فقال لكم، لأنه ليس مصدرا، فلما كان ليس مصدر لا يكون منصوبا بل يكون مجرورا بلام التعليل. وكذلك قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال. هنا ولو أن سعي لأدنى معيشة، أدنى معيشة هي علة السعي، لا كان كفاني قليل من المال. فأدنى هذا ليس بمصدر، وإنما هو أفعل تفضيل، أدنى مثل أعلى، أفعل تفضيل، فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر، فلهذا جاء مخفوضا باللام، قال لأدنى. ومثال ما فقد اتحاد الزمان، قوله، يعني الزمان مختلف، زمان الفعل غير زمان المصدر المعلل، قوله: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب، خلعت الثياب لماذا؟ للنوم، لكن زمن خلع الثوب سابق على زمن، سابق على زمن النوم، أول الإنسان يخلع الثياب العادية ويلبس ثياب النوم ثم بعد ذلك ينام. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل، الفاعل مختلف، قوله: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. تعروني لذكراك هزة، فإن الذكرى هي علة عرو الهزة. لماذا تعروني هزة؟ لذكراك. العلة هي الذكرى، لما تذكرتك عرتني الهزة، وزمنهما واحد. متى ما تذكرتك حصل عرو الهزة في نفس الوقت، ولكن اختلف الفاعل. ففاعل العرو تعروني، ما هو الذي يعروني؟ هزة. هزة هو الفاعل. وفاعل الذكرى المتكلم، ذكراك يعني ذكري لك، أنا أتذكرك، هو نفس الشاعر، لأن المعنى لذكري إياك. فهنا لذكراك مصدر مضاف إلى الكاف الذي هو مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ذكري أنا لك. فلما اختلف الفاعل، فاعل العرو هو الهزة وفاعل الذكرى هو أنا، خفض بالله، قال لذكراك. وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة، وهذا مثال لطيف، هو الذي خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نلاحظ أنه تركبوها جاء بماذا؟ باللام، لتركبوها، لكن زينة لم يأتي باللام، ما قال لتركبوها وللزينة، فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، هو مصدر على كل حال. لذلك لما كانت هناك أن، لن مر علينا فيما سبق أنه يأتي أن تأتي تضمر بعد لام التعليل، مر علينا فيما سبق الضمار جائز، فهنا لتركبوها يعني لأن تركبوها، والدليل على أن هناك أن قال تركبوا، ما قال تركبونها، فحذف النون، وحذف النون علامة على نصب تركبوا، نصب الفعل المضارع، فهو بتقدير لأن تركبوها مصدر، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، خلق لكم الخيل والبغال، لماذا؟ لتركبوا، فهي علة، وجيء به مقرونا باللام، قال لتركبوها، هنا لا بد من اقترانها باللام، لماذا؟ قال لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق، فاعل الفعل المتقدم خلق البغال الله، وفاعل الركوب الإنسان، اختلف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو آدم، فاختلف الفاعل فلا بد من اللام. وجيء بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا يعني بدون اللام، ما قال وللزينة، لأن فاعل الخلق يعني الله خلق الخيل والبغال والحمير، وهو أيضا الذي خلقها ليزينكم، فهو فاعل الزينة أيضا، لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله سبحانه وتعالى، أراد أن يكون هذا زينة لكم. لكن لا يخفى هنا أنه حتى لو توفرت الشروط ممكن أننا نأتي باللام، قمت لإجلالك، يجعلون أصابعهم في آذانهم لحذر الموت، ممكن، يعني إذا كانت متوفرة الشرائط يجوز لنا أن نأتي باللام، إذا لم تتوفر الشرائط وهو معلل لا بد أن نأتي باللام، وجب الإتيان باللام ولا يجوز النص. ثم يتكلم في الرابع من المفاعيل وهو المفعول فيه، والمفعول فيه هو الظرف. فإذا قلت مثلا سافرت يوم الجمعة، فيوم ظرف، وسمي مفعول فيه لأنه السفر مفعول فيه يعني في يوم الجمعة، قد فعل شيء وهو السفر فيه، فلذلك سمي مفعول فيه، فعل السفر في يوم الجمعة، وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه، سلط عليه عامل على معنى فيه. طبعا هنا لما نقول سافرت يوم الجمعة، نلاحظ أن يوم ظرف اسم زمان سلط عليه سافرت، عمل فيه سافرت، وهنا على معنى فيه، يعني لو قدرت فيه يصح الكلام، تقول سافرت في يوم الجمعة. طبعا ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو مكان. اسم الزمان سافرت يوم الجمعة، اسم المكان قعدت مثلا أمام البيت، يعني في هذا المكان الذي يوصف بأنه أمام البيت. طبعا لا يخفى ابن مالك في الألفية قيده بالطراز، يعني ما سلط عليه عامل بمعنى في بالطراد. ايش معنى بالطراد؟ يعني دائما في جميع الافعال، لانه قد يكون شيء سلط عليه عامل بمعنى في دخلت الدار، دخلت الدار يعني دخلت في الدار، فهنا الدار سلط عليه عامل وهو الدخول بمعنى في، لانه تقول دخلت في الدار. لكن هل هو بالطراد؟ يعني لو غيرنا دخلت وجئنا بأفعال ثانية وقلنا نمت، هل تقول نمت الدار؟ أكلت يعني أكلت الدار يعني أكلت في الدار، ما يصير. نمت الدار يعني نمت في الدار، ما يصير، فقط دخلت. لكن تعال إلى يوم الجمعة، سافرت يوم الجمعة يصح، أكلت يوم الجمعة يصح، جلست يوم الجمعة، نمت يوم الجمعة، تشاجرت يوم الجمعة مثلا، درست يوم الجمعة، كل فعل تأتي به يصح. هذا هو المراد من سلط عليه عامل بمعنى في بالطراد، يعني في جميع الأفعال ليس في فعل مخصوص. هذا الذي سلط عليه عامل بمعنى في من اسم زمان، من هنا بيانية. ما هو الذي سلط؟ بينها لنا. قال من اسم زمان، من تبين الإبهام السابق. اسم زمان كصمت يوم الخميس، فهنا صمت يوم، يوم ظرف مكان، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو بمعنى فيه، يعني صمت في يوم الخميس. أو حينا، صمت حينا يعني في حين، في وقت، لأن حين بمعنى وقت. أو أسبوعا يعني صمت في أسبوع. مثل بثلاثة أمثلة ليبين أن هنا اسم الزمان يأتي ظرف مطلقا، سواء كان اسم زمان مختص يعني اسم زمان معين مثل يوم الخميس، هذا مختص معين، أو مبهم مثل حينا، اسم زمان ليس معلوم عينه ولا عدده، أو معدودا، اسم زمان معدود مثل أسبوع. أسبوع لما أقول صمت أسبوعا هل هو معين مختص؟ لا، لأنه ربما يكون هذا الأسبوع الذي مضى، ربما يكون من قبل شهر، من قبل شهرين، من قبل سنة، لكن هذا معدود يبين عدد معين، سبعة أيام. إما اسم زمان طبعا مطلقا مختص مبهم معدود، أو اسم مكان مبهم، اسم المكان لابد أن يكون مبهما ولا يصح أن يكون مختصا. اسم زمان مبهم وهو الجهات الست، الجهات الست هذه كلها أسماء أمكنة، كالأمام وعكسها والوراء، جلست أمامك جلست وراءك، والفوق نظرت فوقك ونظرت تحتك، واليمين وقفت يمينك ووقفت شمالك، الأمام والفوق واليمين وعكسهم، وهو أمام وراء والفوق تحت واليمين شمال. ونحوهن يعني نحوهن ما كان مشابه لهذه الجهات الست، لكن طبعا ليس هو جهة من الجهات، لكنه يشبهها في الإبهام. كعند، جلست عنده، لما أقول عنده هل تعلم المكان؟ مثل ما لو قلت فوق، جلست فوق، هل تعلم المكان؟ جلست فوق الدار، جلست فوق الكرسي، جلست فوق الطاولة، جلست فوق السرير. لابد أن أأتي بالمضاف حتى يتضح ما هي الفوقية. لذلك قال هذه مبهمة، أشياء مبهمة يعني لا تتضح إلا بالمضاف إليه. كذلك عند جلست عند، أنت لا تعلم إلا أأتي بالمضاف إليه، جلست عند زيد، عند الباب، عند النافذة، وهكذا. ولد نفس الكلام. فالجهات الست ونحوهن والمقادير، أيضا المقادير هذه أمكنة مبهمة كالفرسخ. سرت فرسخا، هل تعلم في أي مكان هذا الفرسخ؟ في جهة الجنوب، في جهة الشمال، في جهة الغرب؟ لا تعلم. فإذا الأسماء الأمكنة المبهمة مثل الجهات الست والمقادير وما صيغ من مصدر عامله، كقعدت مقعد زيد. كلمة مقعد، جلست مقعد زيد يعني جلست في المكان الذي يقعد فيه زيد. فهنا مقعد ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما هو العامل في مقعد؟ قعدت مقعدا. هنا بالنسبة إلى مقعد صيغة من أي مصدر؟ من القعود. فيقول لابد أن يكون صيغة من مصدر العامل، مصدر قعدت وهو القعود، قعدت مقعدا. لكن لو قلت وقفت مقعد زيد ما يصير، لأن مقعد هنا العامل فيه وقفت، ومصدر وقفت الوقوف فهو لم يصغ من مصدر العامل. لاحظوا، وما صيغ من مصدر عامله. زين، فماذا نقول إذا أردت أن أبين أنني وقفت في المكان الذي يقعد فيه زيد؟ لا يصح أن أقول وقفت مقعد، بل لابد من الإتيان بفي. وقفت في مقعد زيد، يعني في المكان الذي يقعد فيه، ولا أتي به ظرفا منصوبا. شرحا، الرابع من المفعولات المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا، وهو كل اسم زمان. طبعا الظرف لابد أن يكون ظرف زمان أو مكان. وهو كل اسم زمان أو مكان. اسم الزمان يعني الاسم الذي يدل على الزمان، مثل يوم، مثل أسبوع، مثل حين. أو مكان، الاسم الذي يدل على المكان، مثل ما مثلنا أمام، فوق، تحت، يمين، وراء، هذه يدل على المكان. هذا اسم الزمان أو المكان سلط عليه عامل، سلط عليه صمت مثلا، أو سرت، أو وقفت، على معنى في، كقولك صمت يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، وجلست أمامك يعني جلست في هذا المكان الذي هو أمام لك. فلما قال سلط عليه عامل على معنى فيه، لو كان سلط اسم زمان أو اسم مكان وسلط عليه عامل لكن ليس بمعنى فيه، فهل يكون ظرفا؟ لا، حتى لو كان اسم زمان. ليس كل اسم زمان ظرف، ممكن اسم الزمان يأتي مبتدأ. يوم الجمعة يوم مبارك، فيوم مبتدأ، يوم مبتدأ، يوم الجمعة يوم خبر، لأنه لم يسلط عليه عامل بمعنى فيه. هل معنى ذلك في يوم الجمعة في يوم مبارك؟ لا. يقول وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف، يعني ليس كل اسم زمان ظرف، فليس من الظروف يوما وإن كان اسم زمان، وحيث وإن كان اسم مكان، من قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نخاف يوما، نخاف ذلك اليوم، نفس يوم القيامة نخافه، لا أننا نخاف في ذلك اليوم، لا، نفس ذات اليوم نخافه. فهو مفعول به، لأنه مو بمعنى نخاف في ذلك اليوم. وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. حيث هنا مكان، الله أعلم، يعلم حيث يجعل رسالته، يعلم المكان الذي يجعل رسالته، ليس الرسالة يجعلها في أي مكان، لا، يتخير المكان الملائم للرسالة. فإنهما وإن كان زمانا وهو يوما، ومكانا وهو حيث، لكنهما ليس من معنى في، ليس على معنى في. الله يعلم في المكان الذي يجعل الرسالة، لا، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم. فيوما مفعول به، وأن الله يعلم نفس المكان، الله يعلم حيث، يعني المكان المستحق لوضع الرسالة فيه. فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به، ولم يعرب ظرفا. وعامل حيث هنا طبعا في إشكال، كيف نجعل حيث مفعولا به والعامل هو أعلم، وأعلم هذا أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل لا يأخذ مفعولا به ظاهرا، مفعول به ما يأخذ ظاهر، فكيف جعلته مفعول به؟ يقول: لا، أعلم ليس هو المفعول، ليس هو العامل، وإنما أعلم دل على العامل. الله أعلم، يعلم حيث يجعل رسالته، وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل رسالته. وقلنا بذلك لأن أفعل التفضيل لا يعمل في مفعول به ظاهر، وأنه أيضا هذا عطف على أول سطر: وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث، وأنه وعلم أنه ليس منهما، ليس من الظروف ظرف المكان والزمان أيضا نحو أن تنكحوهن، من قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. لأن هنا وإن كان سلط على أن تنكحوهن عامل وهو ترغبون على معنى في، يعني ترغبون في أن تنكحوهن، لأنه وإن كان على معنى في لكنه ليس زمانا ولا مكانا. أن تنكحوهن هذا مصدر، يعني ترغبون في نكاحهن. يقول: هل كل اسم زمان وهل كل اسم مكان يأتي ظرف؟ قلنا أن كل اسم زمان يأتي ظرف، سواء كان مختصا أو مبهما أو معدودا، ولكن ليس كل اسم مكان يأتي ظرف. واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها مثل يوم الخميس، والمعدود مثل أسبوع، والمبهم مثل حينا. ونعني بالمختص يعني الزمان المعين والذي يقع ما يقع جوابا لمتى. متى صمت؟ يوم الخميس كيوم الخميس. وبالمعدود يعني الذي هو يبين عدد معين، ما يقع جوابا لكم، كم صمت أسبوعا، كالأسبوع والشهر والحول، هذا معدود. وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، لما يقول كم صمت تقول حينا، هذا جواب، أو لما يقول مثلا متى صمت تقول حينا، ليس بجواب، كالحين والوقت. فهذا يأتي اسم الزمان ظرفا مطلقا. وأن أن معطوف على أول السطر الذي ذكره في هذا الفقرة، وأعلم أن جميع أسماء الزمان كذا، وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. والمبهم ثلاثة أنواع: النوع الأول أسماء الجهات الست، النوع الثاني المقادير، النوع الثالث ما كان مصوغا من مصدر عاملة. الجهات الست وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال، يعني وما كان بمعناها ذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام وقدام، مثلا جلست قدامه، قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. كل ذي علم فوقه عليم، عليم فوق كل ذي علم، جعل ربك حكيم. والركب أسفل منكم، هنا أيضا أسفل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ذات، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أيضا ذات. وكان وراءهم ملك، ملك هذا عفوا ملك هنا اسم، كان وراءهم ظرف منصوب وهو طبعا في محل نصب خبر كان. وقولي وعكسهن، قال أمام وفوق ويمين وعكسهم، طبعا ذكر الأشرف، الأمام أشرف من الخلف، الفوق أشرف من التحت، اليمين أشرف من الشمال، فذكر الأشرف والباقي ما ذكره، قال وعكسهم، أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. وقولي ونحوهن، أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة، لكن ألفاظها كثيرة، مثلا أمام قدام، وراء خلف، مثلا يمين ذات اليمين، شمال ذات الشمال، هذا نحوهم. هذا الذي قاله يخالف ما في الأصل، لأن في الأصل إيش قال؟ ونحوهن كعند ولدى، ما قال ونحوهن كقدام وخلف مثلا. ويلحق بأسماء الجهات، هذا الذي قال هناك نحوهن جعله هنا ملحق بها، ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام، يشابه أسماء الزمان في شدة الإبهام تحتاج إلى مضاف إليه يبينها في أنها شديدة الإبهام، وفي الاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولدا، طبعا المضاف إليه يبين معناها كما يبين المعنى معنى الجهات المضاف إليه أيضا. الثاني من الأسماء الزمان المكان المبهمة أسماء المقادير، مقادير المساحات أو المسافات، المساحات يعني الذي ممكن تقدر به مساحة، مثل فرسخ في فرسخ، كالفرسخ والميل والبريد، هذه قياسات عندهم يستخدمونها. الثالث ما كان مصوغا من مصدر عاملة، كقولك جلست مجلس زيد، فجلست فعل وفاعل، مجلس ظرف مكان وهو مضاف وزيد مضاف إليه، فالمجلس مشتق من الجلوس، الجلوس هذا مصدر لي جلست للعامل الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال الله تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، نقعد في مقاعد في أماكن للسمع، فمقاعد هذه طبعا جمع مقعد، فإذا جاء بها مجموعة لا مانع. ولو قلت ذهبت مجلس زيد، يعني جئت بمجلس لكن العامل فيها يعني ليس مشتق مجلس من مصدر العامل، يعني مصدر العامل هو الذهاب، أو جلست مذهب عمر، يعني جلست في المكان الذي يذهب إليه عمر، كما أن هناك ذهبت في المكان الذي يجلس فيه زيد لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان مصدر مجلس الجلوس مذهب الذهاب ومصدر عامله مصدر ذهبت الذهاب، فما يصير كذلك مجلس جلست هو الجلوس، لذلك هنا لابد أن تأتي بفي ذهبت في مجلس زيد وجلست في مذهبي. ثم يتكلم في الأخير من المفاعيل وهو المفعول معه. المفعول معه قال وهو اسم فضلة بعد واو. الآن لما نقول مثلا سرت والنيل، يعني سرت مع النيل، يعني مع ماء النيل، ماء النيل يسير وأنا أسير معه، فهنا والنيل تنصب النيل والنيل، فالنيل أولا اسم، فلو كان بمعنى مع وليس باسم لا يكون مفعول معه مثل ما سيبين. فضلة، فضلة يعني جاء بعد تمام الجملة من الإسناد، يعني بعد أن مجيء المسند والمسند إليه، سرت فعل وفاعل مسند ومسند إليه، جاء بعد تمام الإسناد بعد واو والنيلة. أريد بها، أريد بهذه الواو التنصيص على المعية، يعني أنه أنت لا تريد أن تبين سرت وسار النيل، لا، يعني سرت مع النيل، فهنا تنص على المعية، فيه نص على أن الواو بمعنى مع، مسبوقة أو مسبوقة بعد واو مسبوقة هذه الواو بفعل سرت، أو ما في أو ما فيه حروفه ومعنى، أو مثل سائر، أنا سائر والنيلة، فسائر فيه حروف الفعل سرت وفيه معنى الفعل وهو السير، كسرت والنيلة، فهنا سرت فعل وفاعل، الواو للمعية، النيلة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أنا سائر والنيل، أنا مبتدأ، سائر خبر، الواو للمعية، النيلة مفعول معه، هنا الواو مسبوقة بسائر الذي فيه معنى الفعل وحروفه وحروفه. شرح، خرج بذكر الاسم، لما قال المفعول معه هو اسم، لما قال اسم خرج الفعل، الفعل ما يكون مفعول معه، المنصوب بعد الواو التي بمعنى المعية في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، مر علينا فيما سبق أنه تضمر أن بعد واو المعية المسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فهنا وتشرب يعني وأن تشرب، يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن، لكن هنا أن تشرب ليس باسم، يعني لابد أن يكون المفعول مع اسم صريح، وإن كان أن تشرب اسم مؤول يعني مع شرب، لكن لابد أن يكون اسم صريح، فإنه على معنى الجمع هنا، يعني لا تأكل السمك ومع شرب اللبن، يعني تجمع بينهما، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، لا تفعل هذا يعني الشرب مع أكلك للسمك، ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما، يعني ليس اسما صريحا. والجملة الحالية، خرج بذكر الاسم، الفعل المنصوب فليس مفعولا معه، وخرج أيضا الجملة الحالية، الجملة الحالية وإن كانت بمعنى مع لكنها جملة وليست باسم فليست بمفعول معه. في نحوي جاء زيد والشمس طالعة، فهنا جاء زيد فعل وفاعل، الواو واو حالية، الشمس مبتدأ، طالعة خبر، الشمس طالعة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال، يعني جاء زيد مع طلوع الشمس، فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن ذلك ليس باسم، وهو الشمس طالعة مؤسم، ولكنه جملة. هذا استفدناه من قولنا اسم. قال اسم فضلة، وبذكر الفضلة ما بعد، يعني خرج من تعريف المفعول معه، ليس بمفعول معه، ما بعد الواو، الذي بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر، فعمر هنا ليس مفعول معه، فإنه عمدة، ونحن قلنا لابد أن يكون فضلة، لأنه الفاعل اشترك هو زيد وعمر، لأن الاشتراك لا يتحقق بواحد، الاشتراك لابد أن يكون بطرفين، لذلك يقول لأن الاشتراك فإنه عمدة، لأن الفعل وهو اشترك لا يستغني عنه، لا يستغني عن عمر، لا يقال اشترك زيد، لأن الاشتراك لا يتأتى، يعني لا يحصل إلا بين اثنين. وبذكر الواو، لما قلنا بعد واو، فلو كان بعد غير الواو، بعد الباء مثلا، بعد مع، لا يكون مفعولا معه. وبذكر الواو ما بعد، يعني خرج من تعريف المفعول معه، ما بعد مع، فليس بمفعول معه، في نحو جاءني زيد مع عمر، فهنا عمر ليس مفعول معه، وإنما هو مع ظرف وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مع ظرف مكان. وما بعد الباء أيضا خرج، ما بعد الباء ليس مفعول معه، لأن قلنا إحنا بعد واو، في نحو بعتك الدار بأثاثها، يعني مع أثاثها. قال أريد بعد واو، أريد بها التنصيص على المعية، وبذكر إرادة التنصيص على المعية، لما قلنا أريد التنصيص خرج أيضا من تعريف المفعول معه، نحو جاء زيد وعمر، فإن عمر ليس مفعولا معه، وإن كان هنا يتصح الواو أن تكون معه، جاء زيد وعمر يعني مع عمر، لكن ليس فيها تنصيص على المعية، لأننا أردنا مجرد العطف. إذا أريد مجرد العطف أن هذا جاء وهذا جاء، ولم نبين أنهما جاء معا. وقولي مسبوقة، قال مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، هذا بيان لشرط المفعول معه، هذا الشرط لا بد أن يوجد، طبعا ليس تعريف، هذا ليس داخل في التعريف، وإنما لا بد أن يكون ما قبل المفعول معه، ما قبل الواو لازم فعل، أو ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه، يعني مسبوقا بما فيه معنى الفعل وحروفه، مثل سائر، فالأول الذي مسبوق بفعل كقولك سرت والنيل، فالنيل مسبوق بماذا؟ بسرت فعل. وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هنا أجمعوا فعل، وشركاءكم يعني مع شركائكم، فالواو هنا للمعية وسبقت بفعل. فإن قل لماذا لا تكون معطوفة، أجمعوا أمركم، أمركم مفعول به، وشركاءكم معطوف، نقول لا يمكن أن تكون مفعول معه، لأن أجمع للأمر، أجمع نقول أجمع أمره، لكن الشركاء لا نقول أجمع شركاء، اجمع. فهنا لابد، لو قال أراد العطف لقال أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، لكن هذا دليل على أنه شركاءكم ليس معطوف على أمركم، لأنه هذا أجمعوا ما يمكن أن يأتي ويتعدى إلى شركاءكم، لا نقول جاء زيد مثلا والكتاب يعني وجاء الكتاب، ما يصير، لأن الكتاب ما يمكن أن يجي، لأن فعل كتاب جاء ما يمكن أن يتعدى إلى الكتاب. كذلك هنا. والثاني وهو أن يكون مسبوق بما فيه معنى الفعل وحروفه، كقولك أنا سائر والنيل. وعلى هذا لو كان عندنا بمعنى المعية واو المعية وما بعده اسم وفضلة، لكن ليس هناك فعل مسابق وليس هناك اسم يشبه الفعل، لا يكون مفعول معه. ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته. مر علينا هذا في باب المبتدأ والخبر، كل مبتدأ وهو مضاف ورجل مضاف إليه وضيعته، الواو للمعية، لكن هنا عطفت وضيعته معطوف على المبتدأ، والخبر هو مقرونان، كل رجل وضيعته مقرونان، وليس ضيعته مفعول معه، لذلك رفعناه. خلافا للصيمري فإنه يقول هذا أيضا ممكن ننصبه على المفعول معه، فممكن نقول وضيعته، لأنك لم تذكر فعلا كل رجل، ما فيه فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل. وكذلك لا يجوز يعني النصب على المفعول معه في قولهم هذا لك وأباك، وأباك ما يصح، تقول وأبيك، هذا لك ولأبيك بالنصب ما يجوز، لأن اسم الإشارة هذا فيه معنى الفعل وهو أشير، وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروف الفعل، حروف أشارة مي موجودة، فلا بد أن يكون فيه معنى الفعل وحروف الفعل. يقول وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. هنا وإتيانه منصوب، يجب نصبه على أنه مفعول معه. طبعا هذا الأصل الآن يريد أن يبين أنه بعض الأحيان ممكن تأتي الواو، فنقول هل هذه الواو واو عاطفة أو واو معية؟ فإذا واو عاطفة نعطف ما بعدها على ما قبلها، وإذا واو معية لابد من أن ننصب ما بعدها على أنه مفعول معه. يقول بعض الأحيان يجب النصب على المفعول معه، بعض الأحيان يترجح نصب المفعول النصب على المفعول معه على العطف، وبعض الأحيان لا، يترجح العطف على النصب مفعول معه. ثلاثة أحوال. هذا الأصل نتركه، انجل الشرح ثم نرجع إلى الأصل يسهل علينا. قال للإسم الواقع بعد الواو، إذا كان عندنا واو وبعدها اسم، هذا الاسم الذي وقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معنى مثل سائر، للإسم ثلاث حالات، إحداها أن يجب نصبه على المفعولين، يعني لا يصح عطفه، لابد أن يكون منصوب على أنه مفعول معه، وذلك إذا كان العطف ممتنعا، ما يمكن أن نعطف، لا يجوز العطف. لماذا لا يجوز؟ قال لمانع معنوي أو صناعي. معنوي يعني يفسد المعنى، إذا عطفنا المعنى فاسد. صناعي يعني إذا عطفنا يصطدم بقاعدة نحوية، فيكون نفس تركيب الجملة غلط في العطف، فلا بد أن ننصبه مفعولا معه. فالأول ممتنع من جهة المعنى، يفسد المعنى، كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. إذا جعلنا الواو للمعية نقول وإتيانه ننصب، ويصير المعنى لا تنهى عن القبيح مع أنك تأتي، المعنى صحيح، لكن إذا جعلنا عاطفة لا تنهى عن القبيح وإتيانه نجره ويصبح المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيان القبيح، يعني إذا شفت واحد يعمل قبيح لا تنهى عنه، ولا تنهى عن إتيان القبيح، يعني لا يأتي القبيح لا تنهى عنه. طبعا هذا خلاف المراد، المراد مو أنه لا تنهى عن القبيح، يعني لا تنهى عن القبيح مع أنك تأتيه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. وهذا تناقض، تناقض يعني خلاف مناقض لمرادك، مو أن الجملة فيه تناقض. لا تنهى عن القبيح، يعني إذا رأيت واحد قبيح لا تنهى عن إتيانه، يعني إذا رأيت واحد يأتي القبيح لا تنهى. في الجملة ما فيه تناقض، لكن هذا مناقض لمرادك. فهذا إيش؟ لابد من النصب، لأنه لمانع معنوي، إذا ما ننصب يفسد المعنى. والثاني وهو لمانع صناعي، يمنع مانع صناعي من العطف، يعني يمنع قاعدة نحوية كقولك قمت وزيدا، يعني قمت مع زيد. هذا هنا لو أردنا أن نعطف زيد على التاء نقول قمت وزيد، يعني وقام زيد. من جهة المعنى ما في فساد، لكن من جهة نحوية في فساد، لأن عندهم قاعدة أنك إذا أردت أن تعطف على ضمير الرفع، قمت ضمير رفع فاعل، إذا أردت أن تعطف عليه لابد أن تفصله بفاصل. قمت أنا، ولو كان الفاصل تأكيدا، قمت أنا وزيدا، وزيد في العطف لابد من فاصل على ضمير الرفع، مثل لقد كنتم، سنقول وآباؤكم، كنتم هنا الضمير اسم كان، نريد أن نعطف وآباؤكم لابد أن نأتي بفاصل، كنتم أنتم وآباؤكم. فإذا عطفنا قلنا قمت وزيد، اصطدمنا بهذه القاعدة النحوية، ومررت بك وزيدا. هنا أيضا إذا أردنا أن نعطف نقول مررت بك وزيد، يعني مررت بك ومررت بزيد، فنعطف زيد على الكاف الضمير المجرور بالباء. وعندهم قاعدة أنه إذا أردت أن تعطف على ضمير مجرور فلا بد من تكرار حرف الجر، فنقول مررت بك وبزيد. فإذا عطفت بدون تكرار هذا مخالف لقاعدة نحوية، فيمتنع من جهة صناعية. فقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيد، أما الأول وهو قمت وزيدا ما يمكن فيه العطف، فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع وهو التاء في قمت المتصل، ضمير مرفوع متصل، إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، نقول قمت أنا. طبعا التوكيد ليس شرط إلا بعد الفصل، الفصل وإن كان بتوكيد. لو قلت قمت في الدار وزيد يصح، وإن كنت لم تؤكد لكنك فصل ما في معنى يصح. كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم، عطف آباؤكم على التاء في كنتم وهو اسم كان مرفوع متصل ففصلها بأنتم. وأما الثاني وهو مررت بك وزيدا، فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المحفوظ وهو الكاف في بك الضمير مجرور إلا بإعادة الحافظ في المعطوف، فنقول مررت بك وبزيد. كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها أردنا أن نعطف إيش؟ والفلك، يعني وعلى الفلك، فجئنا بعلى حرف الجر كررنا في المعطوف. ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، يعني لم يشترط في العطف على الضمير المرفوع الفصل توكيد، ولم يشترط في العطف على الضمير المجرور بالباء أننا نكرر نعيد حرف الجر. فعلى قوله إذا كان مو مشترط عنده يجوز العطف، أما على قولنا لا يمتنع. ولهذا قلت يعني في الأصل على الأصح فيهما. والثانية، المسألة الثانية التي أو الحالة الثانية التي أن يترجح المفعول معه على العطف، يعني يجوز الوجهين لكن المفعول معه أفضل، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ. هنا لما نقول كن أنت إذا بنعطف وزيد على فاعل كن الضمير المستتر، ممكن نقول كن أنت وزيد لأن جئنا بفاصل وهو أنت، فممكن نعطف، ممكن نجعله مفعول معه منصوب وزيدا، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن، الضمير المستتر، وأنت هذا توكيد له، لزم أن يكون زيد مأمورا. هنا لماذا يترجح المفعول معه؟ لما أقول كن أنت وزيد، يعني كن أنت يعني أمرتك، وزيد يعني وأعمر زيد، فيلزم زيد أن يكون مأمور، لأن العطف فيه تشريك في الحكم، وأنت لا تريد أن تأمره، لا تريد أن تأمر زيد، أنا أعمر المخاطب، أقول لك كن أنت ويا زيد مثل الأخوان، فالأمر للمخاطب فقط، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك الذي تخاطبه، تأمره بأن يكون معه مع زيد كالأخ. فالعطف هنا ما في مانع، لكن خلاف مرادك، فلذلك المفعول معه أولى وأرجح. وإن كان ما في مانع أنه تأمر ذاك، لا من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة، لكن خلاف المراد. قال الشاعر: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. كونوا وبني جاء بها منصوب، ولو عطفها لقال كونوا أنتم وبنوا بالرفع على العطف على الواو في كونوا. وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيدا، قلنا ماذا؟ كالأخ. استفيد بهذا المثال أن ما بعد المفعول معه، المفعول معه زيدا، ما بعده كالأخ يكون على حسب ما قبله فقط، على حسب زيد. زيد مفرد، نقول كالأخ مفرد. لو قلت كن أنت والزيدين، نقول كالأخوين، ما نقول كالإخوة. لا على حسبهما، لا على حسب ما قبل زيد وما بعده، نقول اثنين فيصير كالأخوين، وإلا لقلت كالأخوين. هذا هو الصحيح، وممن نص عليه ابن كيسان. ابن كيسان قال لابد أن نقول كالأخ، والسماع والقياس يقتضيانه. السماع مثل هذا، كونوا أنتم وبني أبيكم، أو غير هذا من الأمثلة. والقياس أيضا، لأنه أقول كن أنت كالأخ، كن كالأخ، أنت واحد وخاطبك كالأخ واحد مع زيد. وعن الأخفش: إجازة مطابقتهما قياسا على العطف. في العطف أقول جاء زيد وعمر الأخوان مثلا، فهنا يجوز أن نقول كالأخوين وليس بالقوي، لأنه مخالف للسماع والقياس. الحالة الثالثة أن يترجح العطف، يجوز العطف ويجوز النصب على المفعول معه، لكن يترجح العطف ويضعف المفعول معه. لماذا؟ قال: وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف. يمكن أننا نعطف لكن العطف لا فيه ضعف معنوي ولا فيه امتناع معنوي ولا صناعي، ولا ضعف في المعنى، لا ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، فهنا نحمله على العطف فنقول قام زيد وعمر، ولا نقول وعمرا وإن كان جائز طبعا. وعمرا يعني مع عمر، قام زيد وعمر يعني وقام عمر وإن لم يكونا معا، لأن العطف هو الأصل، الأصل يعني الأكثر في الاستعمال، ولا مضاعف له، هو الأصل ولا مضاعف له من جهة اللفظ ولا في المعنى، فيترجح. نرجع إلى الأصل. قال: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لأنه لمانع معنوي هناك. ومنه قمت وزيدا، أيضا مما يجب فيه النصب قمت وزيدا، لأن هنا في مانع صناعي. ومررت بك وزيدا، أيضا في مانع صناعي، وهو العطف على الضمير المحفوظ بالباء بدون تكرار الباء. على الأصح فيهما خلافا لمن خالف من النحاة. ويترجح يعني النصب على المفعول معه في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف يعني النصب، فيكون العطف أرجح من في نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل كما قال ولا مضاعف له. ثم بعد ذلك يتكلم في بقية المنصوبات، ومنها الحال هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.